هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. ما الذي تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء إمعانها في مواصلة استهدافها لحقوق الأسرى القصار؟ ماذا عن قرار إدارة سجون الاحتلال منع وجود ممثلين إداريين مع الأسرى القصار، وماذا عن غيابهم اليوم؟ وما دلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني وقضية الطفولة الفلسطينية في سجون الاحتلال؟ الاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال محورنا في هذا اليوم. مستمعينا ومستمعاتنا، أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياسة التنكيل بالأسرى الأطفال في سجن الدامون الذين زج بهم في ظروف قاسية لا تصلح للحياة الآدمية وتفتقر لأدنى مقومات الحياة. وأوضح المركز بأن الاحتلال منذ نقل عشرات الأطفال الأسرى من سجن عوفر إلى الدامون قبل شهرين تقريبا لم يوفر لهم أي من المتطلبات الحياتية التي يحتاجون إليها للعيش بالحد الأدنى، رغم المطالبات المستمرة من قبلهم، وكذلك الخطوات الاحتجاجية التي نفذوها في هذه السجون والتي قابلتها الإدارة بمزيد من القمع والعقوبات. وأضاف المركز في بيان صحفي بأن إدارة السجن قامت بعزل 4 أطفال عقابا على إعادة وجبات الطعام كخطوة احتجاجية على ظروفهم القاسية وعدم صلاحية الطعام المقدم لهم من الإدارة للأكل. وتقمع الإدارة بكل قسوة مطالبات الأشبال بتحسين ظروف اعتقالهم. كما طالب مركز أسرى فلسطين كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للاطلاع على أوضاع القاصرين في الدامون ووضع حد لجرائم الاحتلال بحقهم والضغط لتحسين أوضاعهم وتوفير حقوقهم الأساسية ونقل ممثليهم من البالغين إلى أقسامهم. قراءة واقع الأسرى القصار في سجون الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
الرهيب، الخوف، البرد، الجوع، مشاعر الكراهية وذكريات مروعة ستعيش معهم إلى الأبد. هم أصحاب الطفولة المقتولة في سجون الاحتلال، حيث يستلهم الكيان القسوة من البراءة ويرتكب أم الجرائم ويمارس الخطيئة التي لا تغتفر. 33 طفلا ينقصهم الدفء والأمن والغذاء، نقلوا من معتقل عوفر إلى معتقل الدامون بشكل تعسفي ومن دون ممثليهم البالغين، وهناك قضت مضاجعهم بقوة، فلا غطاء يقيهم البرد القارس ولا دورات مياه صالحة للاستخدام.
هناك يعني ظروف حياتية قاسية جدا يعيشها الأسرى الأطفال في معتقل الدامون على كافة الأصعدة. بالطبع هي تحاول لنقل فرض واقع جديد خاصة في قضية الأسرى الأطفال، يعني يتم التحكم بمدة تواجد ممثل الأسرى الأطفال خلال النهار، قد تكون فقط لساعات محددة.
وفي سياق التضييقات التعسفية التي تفرضها إدارة المعتقل عليهم، اقتحمت قوات القمع القسم الخاص بالأطفال القاصرين وسحبت كافة الأدوات الكهربائية الغذائية، كما احتجزت المبالغ التي أودعتها عائلة الأسرى في حساباتهم والبالغ قيمتها 8,000 شيكل. فما كان من الأسرى إلا أن صعدوا احتجاجاتهم وأرجعوا وجبات الطعام غير الصالحة للأكل لا كما ولا نوعا، رفضا أيضا لمحاولات الاستفراد بهم في غياب ممثليهم البالغين.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء إمعانها في مواصلة استهدافها لحقوق الأسرى القُصّر؟ ماذا عن قرار إدارة سجون الاحتلال منع وجود ممثلين إداريين مع الأسرى القُصّر، وماذا عن غيابهم اليوم؟ وما دلالات غياب المحافل الدولية عن واقع الأسير الفلسطيني وقضية الطفولة الفلسطينية في سجون الاحتلال؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، إذن محورنا في هذا اليوم سيكون عن واقع الأسرى القُصّر في سجون الاحتلال، وكيف الاحتلال يأتي ليضيع هذه الحقوق بالأسرى الأطفال. كما أذكركم أن بإمكانكم التواصل مع لقائنا من فلسطين اليوم عبر تطبيق الواتساب، الرسائل النصية والصوتية نستقبلها على رقمنا التالي 00989215488990. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمشاهدة المزيد من التفاصيل السياسية في الشؤون المختلفة، كذلك المقالات السياسية، وهو arabicradio.net. كونوا معنا. مستمعينا مستمعاتنا، ما إن يتهيأ ضيف هنا على الهاتف لكي ننتقل إليه ونتحدث معه في إطار حديثنا، ننتقل وإياكم إلى إطار فقراتنا الإنتاجية. ماذا عن إضراب الموظفين المفصولين من وكالة الأونروا في غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، نظم الموظفون المفصولون من وكالة الأنوروا وقفة أمام المقر الرئيس في مدينة غزة احتجاجا على قرارات فصل عدد منهم من عملهم، وطالب أهالي المتضررين بالعمل على إنصاف الموظفين، معتبرين أن سياسة التقليصات لا ترتبط بالأزمة المالية فحسب. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
واحدة من الفعاليات الاحتجاجية التي يقودها اتحاد الموظفين في الأونروا ضد سياسة فصل الموظفين والتقليصات التي تتبعها الوكالة بحق اللاجئين عموماً. أمام مقر وكالة الغوث الدولية اعتصم عشرات الموظفين المفصولين وذويهم من أجل المطالبة بالكف عن هذه السياسة.
فصلوهم بدون أي وجه حق، يعني بدون أي سبب، فصلوهم وعزلوهم عن الدنيا ورموهم هيك، ولا أكن إلو أنهم كانوا يشتغلوا. يعني أنا زوجي كان إلو 22 سنة موظف وكالة، اليوم الزلمة قاعد يعني نفسيته تدمرت، بالتالي لما رب الأسرة تدمر إيش بدها تكون بقية الأسرة؟ حال بقية الأسرة كيف؟
العديد من الفئات الوظيفية التي طالها الفصل أو الإجراءات التعسفية حضرت الاعتصام مطالبة بحقها بالتثبيت، هذا المعلم يعمل على بند المياومة منذ 3 سنوات إلى جانب نحو 60 معلما آخر يطالبون بالتثبيت على بند العقود الدائمة التي وعدوا بها مرارا وتكرارا.
هناك 53 موظف معلم ومعلمة كانوا ينتظرون التثبيت من عام 2017، لم يأخذوا حقهم في التثبيت. نحن طالبنا الإخوة في الاتحاد والموارد ورئيس برنامج التعليم ومدير العمليات بتثبيت هؤلاء 53 على بند العقود الدائمة أسوة بزملائهم.
فبعد الإضرابات الجزئية التي نفذها الاتحاد بالمدارس والعيادات الصحية التابعة للأونروا وتعليق العمل فيها لساعات عدة، جاءت الدعوات لمقاطعة التواصل مع مدير عمليات الوكالة ومطالبة المفوض العام للأونروا بالتدخل السريع لحل الأزمة قبل تفاقمها، مع الاستمرار في الفعاليات النقابية حتى تحقيق مطالب الموظفين.
نحن كنقابة وكاتحاد موظفين لدينا الحق الكامل في رفض كل هذه الأمور المتعلقة بالضغط على الموظفين وخاصة فصلهم. قضية الفصل قضية لا يمكن القبول بها، لا يمكن بأي حال من الأحوال، وسنستمر في خطواتنا التصعيدية المستمرة حتى إذا وصلنا إلى نزاع عمل، حتى يتم حل هذه المشكلة وعودة هؤلاء المفصولين.
ويرفض كثيرون هنا أن تعلق الأونروا هذه الإجراءات على شماعة أزمتها المالية التي تبدو غير مقنعة للاجئين الذين يرون أن وراء الأكمة ما وراءها، في ظل المخطط الأمريكي للتسوية ومحاولات تجفيف منابع وكالة الأونروا.
نشكر الزميل مراد نصر، وعن حراك الموظفين المفصولين من الأونروا أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا. ننتقل إليه.
دكتور زاهر، على صوت الموظفين المفصولين في وكالة الأونروا ونظموا وقفة أمام المقر الرئيسي مدينة غزة احتجاجا على قرارات فصل عدد منهم، ماذا يمكن أن يقال في هذا الصدد؟
ما زالت إدارة الوكالة مصممة على أن الأزمة المالية التي تضربها من يدفع ثمنها هم الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، ونحن نرفض أن يكون هؤلاء ضحية عدم توفر الأموال.
واضح.
هناك أمام السيد مدير عملية الوكالة ونائب المفوض طرق كثيرة من أجل جلب الأموال. أولاً، تم التصويت وتجديد التفويض من 170 دولة، وهذه مسؤولية دولية، على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية وليس على اللاجئين الفلسطينيين وحده أن يدفع الثمن. غزة تعتبر منطقة منكوبة في عرف الدراسات والاستبيانات الدولية التي تحدثت أن عام 2020 لا يمكن الحياة بغزة. على مدير العمليات أن يعلن بشكل واضح أن قطاع غزة منطقة منكوبة، وبالتالي عليه أن يتحرك ليجلب الأموال اللازمة من أجل إنهاء هذه الأزمة المالية. الوكالة مصممة وعلى رأسها مدير العمليات ألا يعيد المفصولين وعددهم 116 موظف، وكان هناك اتفاق مع المفوض مع نائب المفوض بإعادتهم، وأيضا رفض رفضا قاطعا استيعاب الشواغر وعددهم 61 أو 60 شاغر، وكذلك يرفض إعطاء الأمن الوظيفي لعدد 750 موظف من موظفي الطوارئ، ويقول بشكل واضح أنه مقبل على الكثير من التقليصات من أجل توفير مبلغ 20 مليون دولار، أي معادل 10% من الموازنة المقررة لعام 2020. مطلوب منه أن يصرف فقط 90% من هذه الموازنة ويوفر من البرامج 10%.
واضح.
هذا معناه أننا مقبلون في الفترة القادمة على تقليصات كثيرة تستهدف برنامج الصحة، قد تستهدف برنامج التربية والتعليم، قد تستهدف السلة الغذائية، وهي بالمناسبة مستهدفة أصلا موضوع التوظيف، لأنه لا يوجد إلى هذه اللحظة وظائف جديدة في وكالة الغوث.
دكتور زاهر، حيال هذه التطورات ربما يلجأ الاتحاد إلى المزيد من الإجراءات، كيف يمكن أن تتطور الأمور في هذا الملف؟
نحن حقيقة تدعينا كلجنة مشتركة بكل مكوناتها إلى اجتماع عاجل لدراسة هذه الأمور والتطورات الأخيرة التي حصلت في الوكالة، وتم إقرار برنامج للتصدي لهذا الموضوع، وأصدرنا بيان أوضحنا به أن على إدارة الوكالة أن تتراجع بشكل عاجل عن هذه القرارات، وعلى نائب المفوض العام أن يقوم بزيارة قطاع غزة والوقوف عند مسؤولياته والحل وحل كل القضايا المتراكمة والتي نعاني منها جميع والتي يعاني منها جميع اللاجئين.
نعم.
أيضا هناك تنسيق، قد يكون هناك مسيرة كبيرة لم يتم إقرارها لهذه اللحظة، قد تكون مسيرة ضخمة جدا ليست أمام الوكالة ولكن في مكان آخر، يعني الحديث عن هذا الموضوع سابق لوانه، لأنه الإخوة في اللجنة المشتركة بكل المكونات يدرسون بشكل واضح وبشكل مهم نجاح هذه المسيرة وإرسال رسالة يعني واضحة بها، وقد تتكون مما يزيد على 13,000 مشارك في هذه المسيرة. أيضا هناك مقاطعة كاملة من اتحاد الموظفين للقاء السيد مدير العمليات بالمطلق حتى الرجوع عن قراراته والعدول عنها والإيفاء بالالتزامات والتفاهمات الموقعة بين المدير وبين اتحاد الموظفين، لأن هناك تفاهمات وأصبحت الكل يعرفها، وللأسف الشديد ما زال مدير العمليات يتنصل من هذه التفاهمات والاتفاقيات.
نعم.
لذلك نحن نضم صوتنا إلى صوت كل إنسان يقف بجانب اللاجئين الفلسطينيين، بجانب هؤلاء الموظفين المفصولين، بجانب هؤلاء الخريجين الذين ينتظرون وظيفة، أيضا بجانب الأسر الكبيرة التي زاد عددها عن 86,000 أسرة ما زالت تنتظر زيارة مسح الفقر حتى يستطيعوا أن يأخذوا سلة غذائية، وكذلك هناك 12,000 أسرة جديدة، أزواج شابة لم يدخلوا في برنامج المسح من أجل الحصول على سلة غذائية. هناك قضايا كثيرة متراكمة ومعقدة وما زالت تزداد تعقيدا، على نائب المفوض أن يزور قطاع غزة بشكل عاجل من أجل الوقوف وتحمل المسؤولية ومن أجل حل كل هذه الإشكاليات التي نعاني منها كلاجئين فلسطين في قطاع غزة.
شكرا لك دكتور زاهر البنا، عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء مراد نصر وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا من فلسطين اليوم. الاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال محورنا في هذا البرنامج، وعن واقع الأسرى والأطفال في سجون الاحتلال كي نرى تركيز الاحتلال الذي يأتي على التنكيل والتضييق على أطفال الأسرى، وبالطبع ما مرد هذه الحملات من قبل الاحتلال وباستهداف الأطفال الأسرى. قبل فترة دار الحديث عن ممثلين للأسرى الأطفال من البالغين وحضورهم في السجن مع هؤلاء الأطفال، ومع حملة التنكيل الأخيرة يعود هذا الحديث اليوم ليفرض نفسه على واقع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. هذا الفصل وأبعاد الممثلين لماذا يكون، وهناك من خطورات تتوقف عند هذه المسألة، على واقع الأسرى الأطفال. الوقت في هذا الوقت الذي حقيقة يجرم فيه القانون أو يجرم القانون الدولي اعتقال وتعذيب الأطفال وحتى احترام النفس البشرية كأسرى داخل سجون الاحتلال، نحن نجد بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط لتلك القوانين الدولية. هذه نقاط مهمة، لكن ما الذي يشجع ويؤدي إلى أن يأخذ الاحتلال هذا الطريق على تخطي القانون الدولي ويصعد من حملة استهداف الأسرى؟ هذه أيضا أمور. من جانب آخر نتوقف أيضا عند حديثنا عن دور المؤسسات الفلسطينية والحقوقية المعنية بتدوير قضية الأسرى وكشف جرائم الاحتلال للمجتمع الدولي، فيمكن عليها أن تكون وتحمل هذه المسؤوليات لكي تخلص الأطفال الأسرى من هذه الجرائم التي يتم بحقها من قبل الاحتلال. هناك سبل قانونية، هناك طرق للعمل للتعامل مع ما يفرضه الاحتلال وإن يضربه الاحتلال عرض الحائط، ولكن هذه تبقى هذه الطرق موجودة وفي واقع الطفولة الفلسطينية وخاصة الأسرى في سجونه. كما هناك تبقى أشكال من التضامن المطلوب بخطوات عملية على كافة الصعد لتفعيل قضية الأطفال الأسرى داخل الفلسطيني وكذلك على مستوى الدول الإسلامية والبلدان الأخرى والمنظمات الإسلامية التي تضع فلسطين ومواضيعها وملفاتها على قائمة أعمالها. إذن حديثنا في هذا اليوم سيكون عن مسألة الأطفال والاحتلال والتنكيل بالأسرى الأطفال، ولكن اسمحوا لي أنتقل إلى الباحث والمختص بشؤون الأسرى الأستاذ أسامة الوحيدي ينضم إلينا. أهلا بكم أستاذ أسامة، السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا سيدي الفاضل. نلاحظ في الآونة الأخيرة تركيز الاحتلال على التنكيل والتضييق على الأطفال الأسرى، ما مرض حملات الاحتلال هذه باستهداف الأطفال الأسرى؟
يعني بالتأكيد التضييق على الأسرى الأطفال يأتي في سياق الهجمة الشرسة التي تشن على الأسرى الأطفال، حيث يحاول الاحتلال أن يمنع من هؤلاء الأسرى الأطفال من أن يكونوا مشاريع مقاومة ومشاريع تصدي لمخططات الاحتلال من خلال التضييق عليهم وجعلهم رهائن داخل هذه السجون، وشن كل الحملات المسعورة ضد هؤلاء الأسرى الأطفال. الأسرى الأطفال وحوالي عددهم تقريبا 220 طفل في سجون الاحتلال محرومون من كافة حقوقهم التي نصت عليها الأعراف المواثيق الدولية باتفاقية حقوق الطفل. الأسرى الأطفال يتعرضون إلى نفس السياسات الإجرامية التي يتعرض لها الأسرى البالغين، بل بالعكس هناك توجه لدى دولة الاحتلال يعني المزيد من التدقيق والمزيد من الإجراء التي كما قلنا تهدف إلى تشويه مستقبل هؤلاء الأطفال وحرمانهم أكثر، وبالتالي يعني وضع الأسرى الأطفال هو سيء للغاية. الآن تم عزل هؤلاء الأسرى الأطفال إلى سجن الدامون، وبالرغم من الحديث أن هناك بوادر حل لمسألة تمثيل هؤلاء الأطفال و الممثلين من الأسرى البالغين لهؤلاء الأسرى الأطفال، إلا أنه الوضع يبقى كما هو عليه، يبقى الأسرى في حالة سيئة جدا في ظل تعنت الاحتلال في منحهم حقوقهم. قبل حوالي شهرين تقريبا في شهر يناير تم نقل هؤلاء الأسرى الأطفال إلى سجن الدامون، حيث هذا السجن لا يرقى إلى مستوى الحياة الآدمية، ومنذ ذلك الوقت هم محرومون من الزيارة، محرومون من الكنتينة، تم عزل بعضهم وحديثة.
أستاذ أسامة، يبدو أننا أيضا فقدنا الاتصال بالأستاذ أسامة في هذه اللحظات. الأستاذ أسامة الوحيدي الذي كان يحدثنا وهو المختص بالشأن بشؤون الأسرى في فلسطين المحتلة، أتمنى أن يعود إلي لكي أتحدث معه عن أسباب تشجيع الاحتلال هنا كي يتخطون القوانين الدولية التي موجودة في هذا الشأن، قوانين حقوق الإنسان، يصعدون من حملة استهداف الأسرى. نود أن نتوقف عند هذه المسألة، ولماذا هناك غائبة المؤسسات الحقوقية، إما تكون دولية إما تكون إقليمية أو فلسطينية، وهي التي تكون معنية بتدويل قضية الأسرى وكشف جرائم الاحتلال للمجتمع الدولي بشكل واضح. طيب، ما إن يعود إلينا الأستاذ أسامة الوحيدي، أتوقف معكم مستمعينا مستمعاتنا عند هذا الفاصل. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. حديثنا هذا اليوم عن وضع الأسرى الأطفال القصر في سجن الاحتلال، حيث قد نرى أن الاحتلال يتنكل بالأسرى الأطفال ويضيع حقوقهم الموجودة التي تدل على كثير من هذه الحقوق، حيث أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل هذه السياسة في سجن الدامون الذين زج بهم من السجناء الأطفال في ظروف قاسية لا تكون حياتهم صالحة للحياة الآدمية. طيب، أعود إليكم أستاذ من جديد، أستاذ أسامة، إن كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية. طيب أستاذ أسامة، في هذا الوقت الذي يجرم فيه القانون الدولي اعتقال وتعذيب الأطفال حتى احترام النفس البشرية كأسرى داخل سجون الاحتلال، نجد بأن الاحتلال يضرب بعرض الحائط لتلك القوانين. ما الذي يشجع الاحتلال هنا على تخطي القوانين الدولية؟
ما يشجع الاحتلال أولا هو شعوره أو شعور دولة الاحتلال بأنها دولة فوق القانون، وذلك نظرا لغياب المحاسبة والمراقبة. الاحتلال يجد نفسه مطلق الحرية في الإنعام في ارتكاب الجرائم ضد الأسرى عموما وضد الأسرى الأطفال خصوصا، لأن هناك حالة من الصمت الدولي، خاصة صمت تلك المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان والتي عليها دور في متابعة ما يحدث من جرائم داخل سجون الاحتلال، وبالتالي وجد نفسه مطلق الحرية ويمارس كل أدوات القمع والتنكيل بالأسرى الأطفال دون أن يكون هناك مرجعية لمحاسبة ومعاقبته على مثل هذه الجرائم.
نعم. طيب، أين دور المؤسسات الفلسطينية والحقوقية المعنية بتدويل قضية الأسرى وكشف جرائم الاحتلال للمجتمع الدولي؟
يعني حقيقة هناك مهام تقوم بها المؤسسات الفلسطينية على الصعيد تدويل قضية الأسرى من خلال رفض كل الانتهاكات والجرائم وتوثيقها ونشر التقارير عبر الإعلام المحلي والإعلام الدولي أحيانا، وهي تتواصل مع المؤسسات الدولية. لكن المشكلة كما قلت أنه الاحتلال، هذا الاحتلال هو احتلال مجرم لا يلتفت إلى كل المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى أن هذه المؤسسات حتى اللحظة لم تتخذ قرارا بالاشتباك السياسي والقانوني والحقوقي مع هذا الاحتلال، وبالتالي
يبدو أننا أيضا فقدنا اتصالنا بالأستاذ أسامة الوحيدي الذي كان معنا يحدثنا من فلسطين المحتلة، المختص في شؤون الأسرى، كان معنا. ألف شكر وتحية له. هناك خلل في اتصالات الهاتفية مستمعينا مستمعاتنا، سميحكم عذرا لهذه الإشكاليات الموجودة، ولكن نشكر ضيفنا الذي كان معنا في هذا البرنامج.
ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهر بسبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، أينما كنتم تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان يعد العدة لاجتياز امتحانات الثانوية العامة، لكن رصاص الاحتلال الذي باغته كان الأسبق، فارتقى شهيدا خلال مليونية العودة والتي تزامنت مع الذكرى 70 للنكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة. إنه الشهيد بلال بدير الأشرم 18 عاما الذي قتل الاحتلال حلمه في أن يكمل مسيرته التعليمية وصولا إلى تحقيق أمنيته في دراسة الطب، لكن الله استبدله باصطفاء وشهادة. للحديث عن الشهيد بلال الأشرم نرحب بوالدته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن بلال وطموحاته. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد بلال بدير الأشرم.
نعم، والدة الشهيد بلال، يعني بالتأكيد لطفولة الشهيد قصة، يعني حدثينا عن طفولة الشهيد بلال.
بلال ما يرضى عليه، كانت طفولته مرحة وكلها حيوية وكلها نشاط. بلال يعني كان متفوق حتى في طفولته، يعني طفولته كانت كثير كثير كثير. يمكن أنا عشانه كان البيبي الأول إلي كنت فرحانة فيه، وكنت بأخذ وبيعطي معايا في الكلمات، أي شيء بعطيها بحفظها بلقطها على طول. كان الله يرضى عليه كمان يعني كثير كثير كثير، يعني من قبل ما يدخل عمر الروضة كان دائما عنده كثير شغلات بتبينه أو بتميزه مع أطفال من نفس المرحلة أو نفس العمر.
طب يعني بتأكيد في يعني في صفات تميزته عن غيره من الأطفال أو أقرانه والشباب.
صحيح. بلال الشغلات الكثيرة اللي أنا بعتبر بجيل الألفين هو مواليد بلال، يعني الطيش أو العفوية أو عدم الاهتمام أو عدم المسؤولية أو جيل ما تعودش يتحمل أي شيء، بعكس بلال كليا. أولا بلال يعني اتربى معي في غياب أبوه، غربة أبوه، كان هو الكبير وهو الراجل عندي، وهو اللي يعني من هو صغير روح لي ماما جيب لي هات لي اعمل لي، كان عليه كل حمل البيت. يعني ما كنتش انا بطلع ولا بنزل ولا بعرف شيء الا بلال كان بروح بيجيب لي اياه وبدبر لي. حتى انا تعودت يعني لفتره من الفترات اني لما بكون عندي مشكله لازم اناقشها معه، هو اللي بيلاقي لي حلها. بعدين كان هو محبوب، يعني عمره في حياته في مراحل عمره كلها من طفولة لغاية من يوم ما استشهد عمر ما حدا إجا حكى لي خالته بلال ضربني، بلال عمل مني، بلال أخذ مني، بلال عمل معايا كذا، بلال غلط في حقي، بلال في كذا. لا من كبير ولا من صغير ولا من أعماره ولا من معلمينه ولا من الجيران حتى ولا من أي حدا في العالم. يعني كان محبوب حب يعني شعدت له الأرض والملائكة، ويمكن أنت سمعت عنه أكثر ما أنا كمان بحكي لك.
نعم.
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. يعني حج بالتأكيد هناك موقف أو يعني مواقف لازلت تذكرينها لبلال.
فعلا أنا في كتير شغلات بتمر علي بديش أحكي لك كل يوم، بدي أقول لك كل لحظة وكل ثانية. أهمهم إني قد ما أنا أكون عصبية أو متوترة أو متضايقة من ظروف الحياة، من الضغط اللي إحنا بنمر فيه، من كذا، هو يجي علي ويشوفني معصبة يضحك. ابتسامته هذه بتضيع كل تعبي وكل غضبي. يعني سبحان الله، حتى لما كان بطلع من البيت كنت بكون دايما متوترة، مجرد ما هو يجي على البيت كنت بحس بالراحة بالأمان، إنه حد شايل معي مسؤولية، إني مش لحالي. موقف تاني كان دايما يقول لي يا ماما، يمكن في فترة الأخيرة اللي قبل الاستشهاد بعشرين يوم كان بروح بأخذ براجع دروس المركز يعني عشان التوجيهي، فهو طالع كان يقول لي إيدي لي يا ماما، كنت أقول له يا ماما الله يوفقك ونجحك ويدعمك شهر ولاد الحرام، فكان يطلع فيه يقول لي يا ماما مش لما عايش بس يعني، بس ما والله ما فهمت يعني، يمكن كثير كان بحكي لي عن الموت أو بحاول يوصل لي صورة إنه هو مش مطول معي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث عن الشهيد بلال الأشرام، فابقوا معنا. من جديد نرحب بوالدة الشهيد بلال الأشرام ونكمل الحديث عن استشهاد نجلها. بالتأكيد لبلال كان طموح يعني في دراسته في تفوقه.
فعلا بلال أول شيء كان أمنية إنه هو يكون دكتور، رغم إنه هو يعني كان يقول لي ماما أنا بديش يعني جراحة وعمليات، بخاف من الدم.
نعم.
كان يقول لي ماما أنا بدي أكون دكتور علشان بس طموحه، يعني أنا مثلا مستوايا في التعليم بيعطيني الدكتور بدرجة عالية، فأنا بدي دكتور عشان هذا طموح أوصل، يعني حتى لو ما مارستش المهنة ممكن إداريا أكون دكتور، لكن أنا إني أمارس مهنة في عمليات في جراحة في دم ما بتحملش أشوف حد بتعذب قدامي.
نعم. طيب حجي يعني والدة الشهيد بلال، يعني لو انتقلنا للحديث عن يعني استشهاد بلال استشهد في مسيرة العودة التي لازالت متواصلة، يعني ما الذي كان يدفع بلال للذهاب إلى هذه المسيرات؟
والله أنا بدي أوضح لك نقطة واحدة، هو لما كان بروح كان بروح من أول المسيرات، كانت كل جمعة وكان الحشد كل جمعة، كان لما بروح يصلي الظهر وبيشوف التجمع بيطلع من هناك، فأنا مجرد ما يتأخر ما يروحش بعد الجامعة كنت بعرف إنه بلال راح، رغم إني أنا كنت بمنعه يعني من خوفي عليه، لأنه هو الكبير، لأنه هو اللي شايل المسؤولية، يعني حتى أنا كنت أقول له ماما الجهاد أنواع، يعني جاهد فيه أنت، يكفيك جهادك فيه أنا وفي خوتك وفي في ظروفنا وفي وضعنا. لكن كان يروح أول جمعة وثاني جمعة وثالث جمعة، فإجاني مرة يعني متأثر من الغاز بالزود في جمعة الكوشوك، كان تعبان كتير وإجاني يعني مرهق كتير، وأنا كنت متضايقة ومتفترة لأنه تأخر لبعد المغرب، فلما إجا وبحكي له هيك يا ماما بتعمل فيها هيك بتروح، وانا حكيت لك ما تروحش، لو بحكي لي يا امي مش هيني رجعت لك، قلت له طيب يا امي طب، لكن يعني انت عارف انا حكيت لك انه انت يا ماما يعني كل اعتمادي عليك، فانك تروح وتيجي صعبه شويه، لو حكاني يا امي والله يا ماما انا لو بروح العب ولا بروح يعني اتفرج ولا بروح اعمل، انا بروح يا ماما اذا حدا بده انقاذ، اذا حدا بده اساعده، اذا بدي اشيل حدا اعمل حدا، بس من بعيد بشوف مين محتاج اني اساعده بعمل وبروح.
نعم.
وحكيت له يا ماما طب افرض انت يا ماما استوضت، يعني افرض انت هيك مين بيشيلك، انت الكبير يعني انت شايلنا كلنا، طب انت لو صار لك شيء مين بيشيلك، حكى لي امي اطمني والله ما راح اجيك غير شهيد، والحمد لله
يعني الحمد لله ربنا، يعني تحقق لبلال ما اراد وهو قدر الله لابد نافذ على الجميع، يعني هكذا هو
من كثر تمني، يعني هو كان كل ما يصلي او بيشوفنا بنصلي كان يقول يا ماما ادعي لي اكون شهيد.
هكذا هي الطفولة في غزة التي تتعرض لاغتيال مبرمج من قبل جيش الاحتلال وقناصته المنتشرين على الحدود الشرقية للقطاع، كل ذلك تحت سمع وبصر عالم يبدو أنه يصر على أن يغمض عينيه، لكنها دماء بلال ومن سبقوه ومن سيأتي بعده ستبقى تلاحق المحتل وكل هؤلاء الصامتين الذين سيلفظهم التاريخ. أما أنت يا بلال فهنيئا لك الشهادة.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء، يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال الأشرم، فهنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا امه غدري بينه، هالشاهين دمات ودرينا علينا.
نعم مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فإلى لقاء قادم في أمان الله.